بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتحدث في قضية الزيارة، أي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث البارحة لمن كان حاضرا أن شد الرحال لا تجوز إلا إلى 3 مساجد، يعني الشخص الذي يريد ثوابا على عمل يعمله وهو في بلد بعيد عن بلده، هذا لا يتحصل عليه إلا في 3 أماكن، وهي زيارة المسجد الحرام للحج والعمرة والصلاة فيه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. أي لا تشد الرحال من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، إلى أي مكان كان في العالم إلا إلى هذه 3 الأماكن. وقلنا لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك، وذلك في حديث أبي هريرة، الحديث الذي رواه النسائي، أن أبا بصير وجد أبا هريرة وهو راجع من سفر، فقال له: من أين؟ فقال له: من جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. ظنا منه، أي من أبي هريرة، لأنه لم يسمع الحديث الذي سنسمعه الآن، لم يسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن على أن ذاك المكان، ما دام أن الله عز وجل كلم عليه موسى عليه السلام ففي زيارته فضيلة، فسافر. وتعلمون أن سفر في ذلك الوقت كان على الجمال، شد رحله وسافر المسافة الطويلة، ثم رجع من تلك البلاد، فقابله أبا بصير فسأله: من أين؟ قال: من جبل الطور. قال: لو علمت لم تذهب. فقال: وما ذاك؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه 3 الأماكن أنه لا يجوز شد الرحل إلى مكان آخر من أجل العبادة. فلا يجوز لنا أن نسافر لا إلى الطور ولا إلى قبور الأولياء، لا فلان ولا فلان ولا فلان، لا يجوز لنا أن نشد الرحل إلى تلك المقابر وإلى أولئك الأولياء الذين يقولون عنهم أولياء، والأولياء كما نعرف أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالشاهد أن المسلم إذا شد رحله للحج أو للعمرة أو لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل هذا المسجد وشد الرحل من أجل أن يصلي فيه، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة، يسن له حينما يدخل المسجد أن يبدأ فيصلي 2 ركعات تحية المسجد، هذا إذا لم يكن في وقت الفريضة. إذا جاء في وقت فريضة فيصلي مع الإمام الفريضة، وإذا انتهى من الصلاة سن له، جاز له أن يذهب ويقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أضاف زيادة نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة مشروعة بعدما تصل هذا المسجد أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقف أمامه وتسلم عليه إذا أردت أن تدعو الله وتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، وأن يكون ذلك بخفض صوت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز رفع الصوت عليه لا حيا ولا ميتا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه صحابي اسمه قيس بن شماس كان صوته بطبيعته مرتفع، إذا تكلم يكون صوته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته، فلما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه مريض أو مسافر، فأخبروه أنه جلس يبكي ويقول حبط عمله، فسأل لماذا، قالوا يقول أن صوته مرتفع وهذه الآية نزلت تبين على أن من رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته عامدا وإنما هذه طبيعته. فالشاهد من هذا على أننا إذا ذهبنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرفع أصواتنا ولا نعمل مثل ما تشاهدون من العامة الضجيج الموجود عند الحجرة، مثل هذا لا يجوز، إنما يجوز السلام عليه. ثم عبد الله بن عمر كان لا يزيد كما سمعنا على ما سمعتم، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو ممن كان حريصا على كل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الشيء الذي لم يكن من الأمور العبادية بل من العادات كان يتابعه في مثل ذلك. فكان رضي الله عنه إذا ذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ما سمعتم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، لأن أبا بكر مدفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة، السلام عليك يا أبتاه، أي عمر الخطاب رضي الله عنه لأنه دفن كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحاج الزائر يذهب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، أي على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، ويدعو لهما. هذه السنة. هل يصلح للزائر أنه كلما صلى صلاة أن يتردد على قبر رسول عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي أن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت تسلم أول مرة ثم بعد ذلك تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك الذي أنت فيه، وهذا ما كان يفعله الصحابة جميعا، ولم يثبت عن صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم لا الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم الرسول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا غيرهم، أنه كان يقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، إنما كانوا يصلون ويسلمونهم في أماكنهم، ما عدا ما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. على هذا الأساس المسلم له أن يذهب ويسلم، بعد ذلك لا يتردد على القبر، لأن الرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. ثم يقول: أنتم تريدون الصلاة والسلام عليه؟ قال: فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في أي مكان كنت في العالم عليك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة والسلام عليه، وهناك ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث بعد قليل إن شاء الله. هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصلي في هذا المسجد ونسلم عليه وعلى صاحبه. يبقى من الأماكن التي تزار في المدينة، لأن الحجاج الآن الذين جاءوا من مكة جاءوا للمدينة للصلاة في المسجد ولزيارة الأماكن التي تزار. بعد هذا البقيع. البقيع هذا مقبرة فيه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه موتى المسلمين في هذه المدينة من أهل المدينة ومن غيرها. وقبل قليل صلينا على جنازات كما سمعتم، جنازتين أو أكثر. هؤلاء الموتى جميعا يذهبون بهم إلى هذا البقيع فيدفنون فيه. نحن يسن لنا أن نزور البقيع، والزيارة المشروعة للمقابر هي مشروعة في بلادنا أيضا. والمقصود بالزيارة الزيارة المشروعة لا الزيارة الممنوعة. ما هي الزيارة المشروعة؟ هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن أنت تزورهم من أجل أن تدعو لهم، لأن أعمالهم انقطعت وليس لهم من الأعمال بعد وفاتهم إلا ما استثناه الشرع. والذي استثناه الشرع هو الصدقة الجارية أو العلم الذي ينتفع به أو ولد الصالح الذي يدعو لوالديه ودعاء المؤمنين. نحن لما صلينا المغرب وصلينا على تلك الجنازة أعمالهم انقطعت، لم يبقى لهم إلا دعاءنا، نحن دعونا لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم. فكذلك إذا ذهبت للمقبرة تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم بهذا الدعاء، ولا تطلب منهم شيئا لأنهم هم الآن في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. إذن الزيارة المشروعة أن تزور أي مقبرة في العالم وتسلم على أصحاب المقبرة وتدعو لهم ولا تسألهم شيئا لأنهم في حاجة إلى دعائك. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الفائدة الثانية من هذه الزيارة: أولا أنك تؤجر على هذه الزيارة لأنك دعوت لأخيك المسلم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الأمر الثاني أنك تتذكر أنك ستموت مثل ما ماتوا، فإنها تذكركم الآخرة، يعني أنت ناسي كأنك تظن أنك ما في أحد له يعرف أنه سيموت لكن ينسى، فلما تذهب إلى المقبرة تتذكر أن فلان كان معي وفلان كان معي وفلان كان معي، كلهم جاءوا هذا المكان، أنا في يوم من الأيام سأكون معهم. إذن ترجع فتعمل الأعمال الصالحة. هذه هي الزيارة المشروعة. لما نذهب لأهل البقيع ندعو بهذا الدعاء الذي سمعتم، في بلادنا نزور المقابر وندعو بهذا الدعاء الذي سمعتم، ولا نطلب من أحد شيئا لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، فهم لا يعطون شيئا وإنهم في حاجة إلينا لأنهم ارتهنون بأعمالهم في حاجة إلى دعاء إخوانهم المسلمين. المكان الآخر في المدينة شهداء أحد. شهداء أحد فيه حمزة وعدد من الصحابة الذين قتلوا في معركة أحد. أنا أريد أن أذكر يعني قصة غزوة أحد وما حدث فيها، والسبب الذي حدث من المسلمين وحدث لهم ما حدث وقتل حمزة ومن معه، لأن هذا دائما نذكر به إخواننا والحجاج يتجددون، جماعة يسمعون ويذهبون. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر الذي كانت هي الفرقان بين الحق والباطل، وانتصر المسلمون على قلتهم على الكفار على كثرتهم، أبو جهل ومن معه أهل العدد والعدة كانوا أكثر من 1000 والمسلمون 310 رجل، ليس عندهم من السلاح إلا القليل، وأولئك عندهم العتاد والقوة والكثرة. قدر الله عز وجل تلك المعركة أن تقوم، وحدثت، وانتصر المسلمون على الكفار، وقتل صناديد قريش الذين كانوا يصدون الناس عن سبيل الله، ومنهم أبو جهل ومن كان معه. قتل المسلمون من الكفار 70 وأسروا منهم 70، ولم يقتل من المسلمين إلا 14. هذا نصر من الله عز وجل وفتح للمسلمين. لما رجع الكفار إلى ديارهم منهزمين عزموا على العودة إلى المدينة لاستئصال المسلمين لقتل محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجمعوا جموعهم وحملوا على المدينة 3000 زيادة، معهم الخيل والعتاد القوة كل شيء معهم، والمسلمون في المدينة. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى في داخل المدينة، وهم إذا دخلوا يكون كل الموجودين من الصحابة من الرجال والنساء كلهم يشاركون في المعركة لما يدخلوا الأزقة. ولكن الذين لم يحضروا غزوة بدر من شباب المسلمين وكانوا يتأسفون على عدم حضورهم، لأن الغزوة تلك لم تكن غزوة بمعناها أي أن الرسول دعا لقتال الكفار، وإنما كان اعتراض العير قريش، فكانوا يرغبون أن يلقى هؤلاء الشباب الكفار، فحرضوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الخروج. ثم بعد ذلك الرسول وافق معهم على الخروج، ودخل ولبس درعه وإعداده للحرب، ثم خرج فندم هؤلاء الذين ألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفوا رأيه، فندموا وطلبوا من الرسول أنه إذا أراد البقاء في المدينة فيبقى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه. يقول ما دام النبي قد أصبح مستعدا ما في إلا الاستمرار، وهذا شيء أراده الله عز وجل. فلما خرج بمن معه، والعدد 1000 وأولئك 3000، بعض المنافقين ورئيس المنافقين رجع بمن معه من قبيلته، فرجع 300 ولم يبق إلا 700، والكفار 3000. فلما طلعوا وصلوا إلى أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الجيش فجعل 50 من الرماة، يعني الذين يستطيعون النبل وعندهم الاستعداد، وكلهم عندهم استعداد، لكن هؤلاء رماة مثل ما نعرف الآن في الجيش، أصحاب الطائرات وأصحاب كذا وأصحاب كذا، أصحاب المدفعية، يعني كل جماعة يقومون بالعمل الذي يكلفون به. فأمر عليهم أحدهم وأمرهم أن يبقوا في هذا الجبل خلف المسلمين يحمون ظهورهم من الكفار، أعطاهم أمرا قاطعا أنكم لا تتحركوا من هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني ما أعطاهم مجال الاجتهاد، أنكم إذا رأيتم صار علينا ميل من الكفار أن تنقذونا أو تسعفونا، وإنما قال تبقون في هذا المكان أمرا قاطعا. وبدأت المعركة بين الكفار وبين المسلمين، فانهزم الكفار في أول جولة لأن الباطل دائما مهزوم، انهزموا ولوا الأدبار وطلعوا في الجبل شاردين. هؤلاء اللي على الجبل، جبل الرماة يعني جبل صغير، وهم يحمون ظهور المسلمين لأن الكفار يشاهدونهم على أن هؤلاء حماة، لما يأتون يصدونهم، ما يستطيعون يدخلوا على المسلمين من خلفهم. فلما رأى أولئك الكفار انهزموا قال بعضهم الغنيمة، قال لهم أميرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نتحرك من هذا المكان، اجتهدوا، قالوا ما الهدف هو أنهم إذا انهزم الكفار خلاص ما بقي شيء. فنزل عدد كبير منهم، وكان في ذاك التاريخ ما زال خالد بن الوليد على كفره، خالد بن الوليد سيف الله المسلول فيما بعد، في تلك الفترة ما زال على كفره، وكان هو قائد الخيل للكفار، يعني الآن الأسلحة موزعة منها قائد الخيل، مثل ما نقول يعني قائد الطيران أو قائد المدفعية أو، وهم يعرفون كيف يعملون في الغزوات. فلما شاهد الجماعة نزلوا من الجبل عرف أن ظهور المسلمين أصبحت أمامه ما في أحد يحميها، فجاء بخيله من خلف المسلمين ودخلوا على المسلمين من الخلف، الذين أمامهم ما استطاعوا أن يقفوا أمامهم قتلوهم. ثم صارت المعركة، فصار المسلمين بعضهم يضرب بعض، وحدث ما حدث، وقتل حمزة، وقتل عدد من الصحابة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وحدث ما حدث، يعني أمر عظيم، أمر هائل جدا. المسلمون استنكروا، وبعد ذلك لموا شعثهم وحالهم، ولهذا كان يقول يعني أبو سفيان حينما نادى هل فيكم عمر، هل فيكم أبو بكر، هل فيكم رسول الله، والرسول يقول لهم لا تجيبوه لأنهم كانوا مختبين في الجبل في مكان. فلما لم يرد أحد قال أما هؤلاء فقد هلكوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتمالك بل رد عليه بصوته وقال أن هؤلاء كلهم على قيد الحياة وقد أبقى الله لك ما يشوءك. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اجتمع أصحابه إليه ورجع الكفار وتبعهم أيضا، وهذا دليل على عزم المؤمنين رضوان الله عليهم، استنكر المسلمون فقالوا كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل، يعني كيف الكفار ينتصرون علينا فيقتل من يقتل ويجرح من يجرح وهم على الباطل ونحن على الحق. الله عز وجل أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة آل عمران، يقول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن على الحق ومع الباطل. الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. جئنا بهذا الموجز لنبين على أن ما يحدث بالمسلمين في العصر الحاضر من أعدائهم هو من أنفسنا. صحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة حضرته وهو بينهم هو قائدهم، وخالفوه في جزئية قال لهم لا تتركوا هذا المكان، فاجتهدوا قالوا خلص انهزم الكفار ننزل، خالفوا في هذه الجزئية فحدث ما حدث، قتل من قتل وشج الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم شجوا نبيهم، الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله عز وجل لا لنبي ولا لغيره، هو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. فنحن نقول ما يصيب المسلمون في هذا الوقت الحاضر، ما أصاب المسلمين هو من أنفسهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لو نظرنا ما هي المخالفات التي خالفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نجد جزئية خالفنا فيها؟ يعني هل المسلمون خالفوا في جزئية فقط أو خالفوا في معظم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل أمر المؤمنين بأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمرهم بالإيمان أولا وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أمرهم بالإعداد بأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة. لا يمكن أن يكون للمسلمين قوة مثل قوة الكفار في التاريخ كله، لأن الكفار دائما عددهم أكثر وعدتهم أكثر، ولكن عند المؤمنين شيء ليس عند الكفار وهو صلتهم بالله تبارك وتعالى ونصرهم لدينه الحق، فالله عز وجل ينصرهم بما معهم، ولكن لا بد أن يكون هناك إعداد إيماني ثم إعداد مادي. أما كونك تقاتل الكفار بدون مادة بدون إعداد هذا من الهوس. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأنصار في بيعة العقبة الثانية وكان عددهم 70، فلما بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له في الحج لأنهم لا يخلصون إلا في أيام الحج، وكانت البيعة خفية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مطارد من الكفار، فلما بايعوا قالوا إن شئت أن ننزل عليهم بسيوفنا الآن في منى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أمر بذلك، لأنهم لو نزلوا عليهم في منى الكفار سيستأصلونهم، ولهذا الله عز وجل ما فرض الجهاد من أول يوم، بل بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما يدعو،
ثم لما انتقل إلى المدينة لم يفرض الجهاد إلا بعد فترة، وكان فيه إذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل المسلمين بقتال الكفار كافة كما يقاتلونهم كافة. إذا لابد من الإعداد، فإذا كان المسلمون لا عدة عندهم ولا عدد عندهم يكفي، العدد الحمد لله كثير، العدد تسمع على أن المسلمون أكثر من مليار أو أكثر من ذلك، لكن الصفوة الحقيقية لهؤلاء ما هي إلا العدد القليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر على أن الأمم ستتداعى على المسلمين كما تداعى الأكلة على قصعتها، القصعة الإناء الذي يوضع فيه الطعام ويقول للناس تفضلوا فيأتون من كل الجهات، فالرسول أخبر على أن الكفار سيتداعون على المسلمين كما يتداعى الأكل على قصعتها. قالت عائشة أو غيرها: أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن قليلون حتى يأتون يعملون علينا هذا العمل؟ فقال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل المطر لما ينزل من السماء، الماء ينزل إلى الأرض فيه غثاء، الورق والشجر والحاجة التي لا تثبت يشيلها الماء وتمشي، فيقول: أنتم كثير لكنكم مثل هذا الغثاء لا قيمة لكم. لماذا؟ لأننا تركنا كتاب الله وتركنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقول لماذا الكفار ينتصرون علينا، ما نقول هذا، نرجع لأنفسنا نحن. أنت الآن إذا نظرت بنظرك هكذا العابرة بين المسلمين والكفار حينما يجتمعون مسلمون وكفار، ما تفرق هل هذا يهودي وهذا مسلم ولا ما في فرق، أليس كذلك؟ ما في فرق أبدا، ولا في شعار، يعني ما تجد شعار المسلم موجود على المسلم حتى تعرف وتميز. إذا رأيتهم الآن مجموعة من المسلمين وغير المسلمين في مكان واحد، ما تستطيع تقول هذا نصراني وهذا يهودي وهذا مسلم، ما تستطيع تميز هذا من هذا، كلهم سواء. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل ما يحدث بالمسلمين هو من تقصيرهم في دينهم، وهذا المثال يكفينا. إذا كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية وحدث ما حدث، والله عز وجل قال لعباده الذين استنكروا لماذا يكون هذا، قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. لما قالوا أن هذا كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، ويقتل منا من يقتل ويجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، الله قال: قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. نرجع للزيارة المشروعة. إذا نحن إذا زرنا شهداء أحد، وعرفتم شهداء أحد قتلهم كان بهذا السبب، دفنوا هناك، من السنة أن الإنسان يزور المقابر في كل مكان. أنت جئت للمدينة، يشرع لك أن تزور هذه المقابر وأن تدعو لهم مثل ما دعوت لأهل البقيع تدعو لأولئك. لا فرق بين زيارة المقابر في المدينة ولا في أي بلد كان، كلها السلام على أهل المقابر والدعاء لهم، لا تدعوهم ولا تطلب منهم شيئا. المؤلف هنا قال: هذه الزيارة المشروعة للمقابر هي في حق الرجال، الرجال هم الذين يزورون المقابر، وأما النساء فلا يجوز لهن الزيارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل قال في الحديث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذا كان في بعض بلداننا الإسلامية توجد بعض المقابر، بعض القباب وما يقال أولياء، والأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله عز وجل، بقدر إيمانك وتقواك تكون ولايتك لله عز وجل. والتقوى عرفنا على أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الإنسان يكون متقي إذا امتثل كل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهى عن جميع ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله في فرق بين المأمور به والمنهي عنه، لأن الإنسان مكلف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ما أمرت به عليك أن تؤدي ما تستطيعه. أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام، لكن لا يجب عليك إلا إذا استطعت إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن إذا تيسر لك الزاد والراحلة وأمن الطريق وكنت صحيح الجسم، عند ذلك تزور، تأتي للكعبة تؤدي هذه الفريضة. لكن ما وجدت، الله عز وجل لا يكلفك بذلك. كذلك في الصلاة أمرت أن تصلي قائما، قال الرسول إن لم تستطع فجالسا وإن لم تستطع على جنب، أي أن الصلاة لا تسقط على الإنسان عن الإنسان بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا. كثير من الناس إذا مرض يترك الصلاة، لما يقول لصلي قال يمكن إذا شفيت أصلي، ماذا يدريه أنه لن يقوم من هذا المكان إلا للمقبرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن الصلاة هذه لا تسقط عن الرجل ما دام عقله موجودا، لو يصلي بالإيماء، أما إذا فقد العقل خلاص رفع التكليف. هذه الصلاة التي أمرت بها أمرت أن تصلي قائم، كما نعرف الآن كيف نصلي، لكن إذا لم تستطع تنتقل أن تصلي جالسا، إذا لم تستطع فعلى جنب. إذا أمرت بهذا فعليك أن تؤدي ذلك، أي الذي تستطيعه. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذا لم يكن عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. هذه في الأوامر، كل شيء أمرت به يكون من هذا النوع، أي الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك ولست محاسب عليه. لكن ناتي للنواهي، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نهينا عن السرقة وعن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن الاعتداء على الناس وعن أكل الربا وعن أكل الرشوة. ما نقول يعني نحن ما نستطيع ننتهي، نستطيع، الله ما كلمك شيء لا تستطيعه. تستطيع تمنع نفسك عن أكل الربا، عن شرب المسكرات، تستطيع تمنع نفسك، تستطيع نفسك عن السرقة، عن الزنا، عن ارتكاب الفواحش، عن الكذب، عن الغيبة وعن النميمة، تستطيع. إذن ما نهينا عنه فعلينا أن ننتهي عنه كلية. ما يقول صاحب الخمر ممكن مرة أشرب ومرة ما أستطيع، يمكن أشرب مرة ثانية وأترك، لا، أنت نهيت عن شيء تستطيع تنتهي عنه. فالله عز وجل ما كلف عباده إلا بما يستطيعون. في باب الأوامر كلفوا بما يستطيعونه، وبباب النهي نهوا عن الأشياء جميعا، ولم ينهوا عن شيء أنهم لن يستطيعوا أن ينتهوا عنه، بل تستطيع أن تنهى نفسك عنه. هذه هي التقوى، إذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي هذه التقوى. من عمل بهذا فهو من أولياء الله. أولا يكون مؤمنا، لأن الأعمال لا تقبل إلا بعد الإيمان، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك تؤدي هذه الأعمال. إذا نحن إذا كان عندنا بعض القبور كانت تعظم، ينبغي لنا أن نترك مثل ذلك وأن ننهى عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا من تعظيم القبور، رفعها وجعل الرايات عليها، هذا مما يؤدي إلى عبادتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولذلك حينما نهى عن زيارة المقابر من أجل أنهم كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله، ثم بعد أن عرفوا التوحيد أذن لهم في زيارتها. أيضا كذلك يعمل والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني لا يجوز أخذ المسجد على القبر، لا يجوز للمسلم أو للمسلمين أن يدفنوا في داخل مساجدهم، ولا أن يوقدوا السرج على المقابر على الأولياء الذين يقولهم أولياء، تجد سدنة جالسين في هذه الأماكن ينتظرون المساكين الذين لا يعرفون الحق من الباطل، فيظنون على أنهم إذا جاءوا لهؤلاء الأولياء طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله يمكن يعطونهم ذلك، ويوجدون عليها السرج ويعملون مثل هذا العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نسمع للفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارة القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن لا يجوز أن نتخذ على القبور سرجا، ولا يجوز أن نجعلها مساجد أو نجعلها في مساجدنا. شبهة دائما يوردها الناس ويغالطون بها العالم، فيقول أن الرسول مقبور في مسجده. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، هو الذي لعن الذين يتخذون القبور مساجد ويوقدون عليها السرج ونهى عن ذلك، وإنما دفن في بيته. فهذه الحجر كانت خارج المسجد ولم تكن في داخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دفن فيه يعني خوفا أن يعبد، كما قالت عائشة رضي الله عنها الحديث صحيح البخاري، لأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، فلهذا دفنوه في بيته. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في هذه الحجرة. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المسجد من أبي لؤلؤ المجوسي، طلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ويستأذن منها أن يدفن مع صاحبه، فهي رضي الله عنها أذنت. لما جاء وهي تبكي على المصيبة التي حدثت من ذلك الفاجر الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي، فقال لها كما وصاه والده، قال لا تقل لها أمير المؤمنين، وإنما قل لها عمر، لأني لست الآن بأمير، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فاصرفوني مع المسلمين. فلما رجع أخبره بأنها أذنت. وأيضا كما سمعنا سابقا أنه أيضا بعد أن توفي قال لي عبد الله بن عمر قبل وفاته، إذا مت أنا وصرت على النعش فتأتون وتستأذن مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء مثلا، فتستأذن مرة أخرى، فإذا أذنت فادفنوني. تم ذلك ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وهذا كما قال العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبي بكر وعمر، فالله عز وجل كانوا في الدنيا هكذا فجمع بينهم أيضا في الآخرة في هذا المكان في مكان واحد. إذن الرسول كان في حجرته وحجرته خارج المسجد. لما احتاجوا على التوسعة لكثرة الناس والبيوت مزاحمة للمسجد عملوا هذه التوسعة. وأنا نسيت أن آتي لكم بصورة كانت مرسومة لوضع المسجد كيف حاله، وغدا إن شاء الله آتي بها أو بعد غدا، يمكن ما هي في البيت عندي في مكان آخر. الجماعة اجتهدوا بحيث أنهم وضعوا يعني بناء على القبرين على القبور الثلاثة جميعا، وجعلوه مثل هذا التسليم مسنم، يعني من الجهة الجنوبية أمام القبلة كما هو على هذه المساحة على عرضه كما هو الآن، لكن من الجهة الشمالية التي الناس يتوجهون للمسجد جعلوها الزاوية هكذا، يعني مثل هذه الزاوية مثل هذه الزاوية وتنفرج إلى أن تصل إلى هذا الحد. فالذي يقف أمام القبر لا يستقبل القبر أبدا، يعني ما يستقبل إلا هذه الزاوية، الناس يصلون هنا ويصلون هنا. هذا اجتهاد منهم وهم يعلمون ذلك. فكون الناس يقولون الرسول قبر في مسجده، حاشا وكلا، لم يدفن في مسجده وإنما دفن في بيته. لما جاءت هذه التوسعة عملوا هذه الاحتياطات، فهذا لا دليل فيه على هؤلاء الذين يقولون على أنه يجوز أن تكون المقابر في داخل المساجد، فهذا لا يجوز إطلاقا. بل العلماء بيّنوا على أن القبر هذا إن كان المسجد موجودا أولا وجاءوا وأدخلوا هذه الجنازة ودفنوها في داخل القبر في داخل المسجد، فهذه الجنازة هي التي تشال، هذا القبر هو الذي يشال ينبش ويكون مع المسلمين في مقبرة المسلمين. وإذا بني المسجد على قبر كان القبر موجود وبنوا المسجد على القبور، فالمسجد هو الذي يزال والقبور تبقى مكانها. لماذا؟ لأن هذا الاعتداء صار من الجماعة اعتدوا على هؤلاء. يعني الآن المسجد إذا كان بني على قبور وهي موجودة من قبل فيجب أن يهدم المسجد ويذهب به لمكان آخر والقبور تبقى مكانها. أما إذا جاءوا حملوا جنازة وأدخلوها في داخل المسجد وهو مبني ودفنوها في داخله، فهذه الجنازة هي التي تنبش وتخرج من المسجد وتروح مع مقابر المسلمين. هذه الزيارة كما قلنا المشروع على الرجال دون النساء، والنساء كما سمعنا الوعيد فيهن، وينبغي أن يكتفي النساء بالدعاء. كلنا نعلم على أن المرأة طبيعتها تختلف عن طبيعة الرجل، وما عرفنا على أن الجنائز من ذاك التاريخ إلى الآن أن النساء يخرجن بها للمقبرة، ما في نساء، لأن المرأة تجلس تقطع شعر رأسها وتتحث على رأسها وتصيح ولا تستطيع تبلك نفسها، والرجال هم الذين يعملون مثل هذا العمل. إذن لا يجوز لها أن تذهب إلى المقابر، بل تدعو وهي في مكانها. ثم ذكر المؤلف هنا: وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع. يعني كون المرأة تأتي من بلادها لزيارة المسجد للصلاة فيه فهذا مشروع، أي صلاة المرأة وصلاة الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من المساجد هذا كله جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن ينبغي أن تكون المرأة حينما تخرج للمسجد لا تكون متعطرة ولا تكون لابسة اللباس غير المحتشم، بل يكون لباسها ساتر، ويكون النساء في جهة مستقلة، ودائما صفوف النساء خلف الرجال كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن الصف الأول من النساء قريب من الرجال مباشرة، فصفوف الرجال الأولى تكون بعيدة، وهكذا النساء صفوفهن كلما ابتعدن عن الرجال كان ذلك أفضل. إذن لا مانع من المرأة أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعرفون الآن في أماكن مخصصة للنساء يصلين فيها، وكذلك في الكعبة أيضا، مسجد الكعبة في أماكن مخصصة للنساء، فلا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال. نعم تفضل. ما أدرك
هذه كلها يعني وجدت.
نعم
هذه كلها استغاثات بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الأسئلة يا أخوانا لا أستطيع أن أقرأ هذه الأسئلة وأعطل أعطل كلام الناس، يعني
موصول
وما هو
هذه رسالة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم.
من فين بدأ فيها؟ فين أولها وين آخرها؟ طيب الكاتب هذا يعني كأنه من المغرب، هذه خطوط المغاربة، يعني هذه رسالة كما تشاهدون موجهة من امرأة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ندري ماذا في الرسالة، رسالة فيها شيء كثير الآن، يمكن فيها شيء طيب وشيء غير طيب، ولكن الرسائل للرسول عليه الصلاة والسلام من أراد رسالة وتصل وهي مضمونة، والآن هذا شاهد على أن هذه الرسائل لن تصل للرسول عليه الصلاة والسلام، قد تضيع في الطريق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا حينما يأتي الحجاج والزوار للمدينة ويأتي المودعون ويقول لهم: سلموا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ينسون وقد يموتون وقد لا يصل هذا السلام، والرسول عليه الصلاة والسلام حل هذه المشكلة، لأن المسلم يرغب أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقدم مثل هذا العمل الطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء بهذا الدين السمح الميسر للمسلمين جميعا، معلوم أنه لا يستطيع كل المسلمين أن يأتوا للمدينة، ما يستطيعون، قد يأتي البعض. طيب أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول، معنى أنت لم تستطع تأتي للمدينة، معنى تحرم، تحرم من هذا الأجر العظيم؟ لا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن ما في حاجة لا لرسالة مكتوبة ولا لرسالة شفهية، وإنما على المسلم بنفسه أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، وسلامه يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنسمع في هذا الحديث الآتي بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله، أن يحرص على الصلاة أن تكون في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة أجرها، وكذلك يكثر من النافلة، لأن هذه الصلوات يتعدد أجرها ولا فرق بين الصلاة النافلة والفريضة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
الروضة كما تعرفون وتسمعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا دليل على فضلها، لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي فيها. والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام محسوب له هذا الأجر بألف صلاة. إن تمكنت أن تصلي في الروضة فهذا أولى والحمد لله، وإذا لم تتمكن فتصلي في أي مكان استطعت. ثم أيضا قضية الروضة بعد الزيادة في المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث كثيرة وسنسمعها، أنه كان يحث على الصف الأول. الصف الأول الآن لا يمكن أن يكون في الروضة، لأن الروضة صارت متأخرة بعد الزيادة، فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصف الأول، وحث على ميامن الصفوف، يعني أن الميامن أفضل. ليس معنى ذلك أن صلاتك لا تتم ولا تصح، الصلاة الحمد لله لا شيء فيها، لكن كونك على يمين الإمام وكونك في الصفوف المتقدمة هذا هو الأولى والأفضل. والذي يكون في اليمين حتى في وقت عدم الزيادة، فيمين المسجد خارج عن الروضة، اليمين الذي يمتد إلى آخر المسجد خارج عن الروضة، لأن الروضة محدودة ما بين منبري وبيتي، ما بين المنبر والبيت هي الروضة، ما عدا ذلك ليس روضة وإنما هو مسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحث على المقدمة في الصفوف وعلى ميامن الصفوف. إذن الحرص على مقدمة الصفوف في الفريضة، في الفريضة. أما النافلة تصلي في الروضة قدر ما تستطيع، إن تيسر لك أن تصلي فيها فالحمد لله، وإن لم يتيسر فأجر الألف حاصل إن شاء الله في أي مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيارة القبلية، لما جاء في الأحاديث الصحيح
في الزيادة القبلية.
قال رحمه الله: وإن كان في الزيادة القبلية، لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
يعني لو يعلم فيهما من الأجر العظيم عند الله عز وجل، النداء هو الأذان، ويقول لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر والثواب وكذلك في الصف الأول لاستهموا عليه، يعني يمتنعون، ما أحد يؤذن إلا بالقرعة، الذي تخرج عليه القرعة هو الذي يؤذن وهو الذي يكون في الصف الأول. فهذا حث من الرسول عليه الصلاة والسلام على النداء، لأن المنادي المؤذن كل شيء يسمعه يشهد له يوم القيامة، ولهذا حتى لو كان في فلاه من الفلوات مسافر ينبغي له أن يؤذن وأن يرفع الأذان، لأن كل ما سمعه يشهد له يوم القيامة. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة. وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة، وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق.
هو ذكر هذا لأن فيه كلام من بعض العلماء، فأراد أن يبين على أن الصف الأول وما يامن الصفوف كان يحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يقول لهذا لمن يصلي الفرائض ويتأخر، أما النافلة فلا خلاف فيها أنها في الروضة أفضل من غيرها، فإذا تمكن الإنسان أن يصلي النافلة في الروضة فله ذلك، أما إذا أقيمت الصلاة فيتقدم مهما استطاع، لأن الصف الأول قد يكون فيه المتقدمون، قد لا تتحصل على الصف الأول، نحن الآن ما نستطيع أن نصلي في الصف الأول فنصلي حيث تم لنا ذلك، ولكن الحث عليها من أجل أن جماعة يرون أنهم يبقون حتى وهم يستطيعون في الفريضة أن يكونوا في الروضة أولى عندهم من أن يكونوا في مقدمة الصفوف، ويقول هذه تخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في هذا المسجد نصلي حيث تيسر لنا، وأن نكثر من النوافل في هذا المسجد، وإذا استطعنا أن نصلي هذه النوافل في الروضة وهو أولى، لأن الله عز وجل يعني يكتب لعباده هذه النيات الصالحة وهذه الأعمال الصالحة، والتزود من الأعمال الصالحة في أيام الأيام الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، هذه مما دلت عليها الشريعة الإسلامية ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة، فعلينا أن نعمل قدر استطاعتنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة.
هو الآن يبين الأمور المنهي عنها. الإنسان عنده محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللآثار الموجودة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الأمور التي يعملها كثير من الناس لا ينبغي أن تعمل. وهو يقول: أنت المطلوب منك أن تصلي في المسجد وأن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تتمسح بالحجرة أما تطوف بها فهذا لم يثبت، لم يعمله لا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة المتبوعون، بل هذا من البدع المنكرة، فلا يجوز لنا أن نعمل ذلك. كثير من الحجاج من الزوار تجد أي شبك يجدهم في الشبك هذه يتمسح به، وما يعلم أن هذه الآن الأشياء المركبة كلها من يعني من فين؟ من اللي عملها؟ هل عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلها من الورشة، فالحدادون هم الذين عملوا هذه الشبوك وهذه الأبواب وهذا الحديد، هذا الصفر الآن من فين عمله هؤلاء الذين في الورشات يعملون؟ ما أدري والله يصلون ولا ما يصلون، الله أعلم بحالهم. فكيف تتمسح بهذا الحديد بهذه الأشياء الموجودة التي عملك هذا من المنكرات التي لم يعمل للصحابة رضوان الله عليهم ولا غيرهم من الأئمة المتبوعين في التمسح بالحجرة أو بأبوابها أو بأي شيء فيها؟ فمثل هذا لا يجوز، وإنما العمل هو المتابعة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصلاة في مسجده، الصلاة في الروضة التي ذكر أنها بين منبره وبين بيته روضة من رياض الجنة، هذا الذي ينبغي المسلم أن يعمله. أما تأتي للحديد للصفر هذا تمسح فيه فهذه من البدع المنكرة التي لا ينبغي المسلم أن يعملها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
إذن نحن الآن نشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، والمسلم لا يدخل في الإسلام إلا بذلك. إذن إذا شهدت للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا شهدت لله عز وجل بالوحدانية، فهل يجوز لك أن تعبد معه غيره؟ هذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. وما معنى العبادة؟ هل هي الصلاة فقط؟ لا، الصلاة عبادة، الحج عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، هذه كلها عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم،
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله قريب منا حينما تدعوه يجيبك. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ ما يجيب المضطر إلا الله عز وجل. فلا يجد الإنسان أن يدعو غير الله، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما العبادة كلها لله عز وجل. فالخوف والرجاء والنذر والذبح والطواف والصلاة هذه كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن أنت لما تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه أنت تنال الأجر بهذا العمل، لكن كونك تطلب منه شيئا هذا لا يجوز، وإنما الطلب يكون من الله عز وجل. ولهذا بعد أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تدعو الله تتجه إلى القبلة وتدعو الله، ما تدعو الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجيبك. والرسول عليه الصلاة والسلام سيأتينا التوضيح، تطلب منه الشفاعة وغيرها في حال حياته. لما كان حيا الصحابة يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله عز وجل. غدا إن شاء الله نواصل هذا الحديث.